أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى قوله: وأما حرمة دخول المسجدين، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما حرمة دخول المسجدين ولو اجتيازا. واضح أن المسجدين المعظمين الحرمة حتى في مقام الاجتياز. تسمعون صوت جميعا؟ لو أعلي شوية قال: وأما حرمة دخول المسجدين ولو اجتيازا، يعني أن من يدخل لهذين المسجدين المعظمين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، يحرم عليه على المشرك حتى الاجتياز، بخلاف باقي المساجد. باقي المساجد قلنا يجوز فيه الاجتياز، الدخول من باب والخروج من باب. اما هذين المسجدين فالحرمة حتى في مقام الاجتياز. الدليل عليه قال: فلصحيح جميل بن دراج. صحيح جميل بن دراج تروى في الوسائل هكذا، وعنه يعني عن الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن ابي ابراهيم بن هاشم، عن ابن ابي عمير، عن جميل بن دراج، والسند واضح. تقدم اكثر من مره الكلام عنه. وين هو الجهاز الكليني؟ نعم جماعه. جزاكم الله خير. الرواية هكذا: في صحيح جميل بن دراج سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد، قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلاحظ أن التحريم قوله لا، هذا تحريم لأصل الجلوس اللي هو المكث. فواضح المكث في جميع المساجد محرم، لكن الإمام سلام الله عليه قال: ولكن يمر فيها، يعني يمر في المسجد اللي هو الاجتياز. ثم استثنى ماذا؟ استثنى المسجدين، مما يؤكد أنه في هذين المسجدين حتى الاجتياز هو أيضا محكوم بالحرمة. قال: وأما حرمة قراءة آيات العزائم. لاحظ التحريم هو على قراءة الآية مو قراءة السورة، حتى ظاهر المتن شرط يفرقون بين المرتين. فهل المحرم هو قراءة نفس الآية التي تجب السجدة، أم أن المحرم قراءة مطلق السورة حتى البسملة؟ يعني لو ضربنا شخص قرأ مجنب وأراد أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من سورة العلق، هل هذا محرم عليه؟ أم أن المحرم على هذا الجنوب خصوص آية السجدة من سورة العلق؟ فرقوا إن شاء الله. هم وقع الخلاف. ظاهر عراقي مصنف شنو؟ يقول التحريم على قراءة شنو؟ التحريم على قراءة نفس الآية. قال: وأما حرمة قراءة آيات العزائم فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. الآية التي توجب السجدة فقط، آية السجدة. صحيح زرارة تروى في الوسائل هكذا. يقول صاحب الوسائل، يقول: في كتاب العلل. العلل لمن؟ وياك شف الكتاب اسمه علل الشرائع. قال: في كتاب العلل عن أبيه، يعني عن والد الصدوق وهو ثقة بالأشكال، عن سعد بن عبد الله اللي هو سعد بن عبد الله الحميري الأشعري ثقة، عن يعقوب بن يزيد تقدم وتأخر، عن حماد بن عيسى واضح لديكم، عن حليب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. الرواية هكذا: فلصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، ما شاء، يعني فليقرآن ما شاء، إلا فجده. فوقع الشك أن السجدة المرادة هنا التي استثنيت من حرمة القراءة، يعني استثنيت من جواز القراءة، يعني يجوز لهم القراءة إلا السجدة. فالسجدة شنو حكمها؟ سجدة محرمة على الحائض والجنب. هذه السجدة هل يراد بها آية السجدة اللي هي الآية الموجبة للسجود في سورة العلق أو في سورة فصلت، أم أن المراد بالسجدة يعني سورة السجدة فيشمل الكلام شنو؟ يشمل الكلام حتى السورة، ويشمل الكلام أي جزء من أجزاء السورة ولو البسملة. وين تصير المسألة التلائية؟ تصير المسألة التلائية إذا كان يقرأ آية هي من آيات السجدة، يعني من آيات سورة السجدة، وهو مجنب. فرضا من يقرأ دعاء طمين، اللي يقرأ دعاء طمين أكو آية من آيات سورة فصلت موجودة في دعاء طمين، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذا يحرم على المجنب أن يقرأ ولو جزء من آية من سورة السجدة، فالمفروض عليه حرام أن يقرأ دعاء طمين مثلا. فإذا احنا والرواية، الرواية ماذا قالت؟ الرواية ذكرت أن الحائض والجنب يقرآن، يقول هذا تعبير الإمام، نعم ما شاء، يعني يقرآن ما شاء، لو ما يقرأ ما شاء، لكن استثنى أي شيء؟ استثنى السجدة، السجدة التي وقعت محلا للاستثناء والتي يحرم قراءتها، يدور أمرها بين المقدارين، بين الأقل اللي هو منهما نفس آية السجدة، وبين الأكثر اللي هو منهما نفس السورة. زين، القاعدة نطبق هذه القاعدة المعروفة عندكم في الأصول. لدينا عام يقول، العام يقول يجوز للجنب أن يقرأ ما شاء من القرآن أو كل القرآن مثلا، هذا عام. وهناك استثناء، لا يجوز للجنب قراءة السجدة، هذا استثناء من العام، تخصيص من العام. ويدور أمر هذا التخصيص بين الأقل اللي هو منه آية السجدة، وبين الأكثر اللي هو منه السورة برمتها بجملتها. وهذا يدخل في عنوان أصولي، إنها تردد في شبهة مصداقية لو شبهة مفهومية. المفهوم أحسن، المفهوم واضح، مفهوم السجدة المستثناة هو غير واضح، هل هو السجدة الآية أم السجدة السورة؟ والقاعدة ماذا تقول في مثل هذا المورد؟ إذا كان هناك عام ورد عليه تخصيص، وهذا المخصص مجمل مفهوما شبهة مفهومية بين الأقل والأكثر، ما هي القاعدة؟ الجواب يقتصر حينئذ على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الأقل هو من هو؟ آية السجدة. نعم، هي هو. شنو معنى يجوز التمسك بالعام؟ شنو معنى يجوز التمسك بالعام؟ معنى يجوز التمسك بالعام أن لدينا مقدار أكثر اللي هو من الأكثر، باقي سورة، سورة ما عدا آية السجدة، ولدينا مقدار أقل وهو آية السجدة. بالنسبة للمقدار الأقل نعتبره شنو؟ نعتبره خارج عن العام، لا يجوز التمسك بالعام في المقدار الأقل، بل نقول يحرم على المجنب قراءة آية السجدة. زي المقدار الباقي اللي هو باقي السورة وين دخلت؟ يجوز لنا أن نتمسك به بالعام، يعني في المقدار الخارج اللي هو الأكثر. لهذا يقول المصنف: والسجدة واحدة من اثنين، إن لم تكن ظاهرة في الآية دون السورة، إذا تقول هي ظاهرة بها ونعمة، أما إن لم تكن ظاهرة فهي مجملة. وإذا كان مجملة نرجع لشيخ نطبق القاعدة اللي تقول، اللي تقول عند دوران المخصص بين الأقل والأكثر وكانت الشبهة مفهومية، يقتصر من على القدر المتيقن، أما القدر الأكثر وين ندخله؟ ندخله في حكم العام. وهذا معنى قولهم أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهات المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر. لهذا يقول: فهي مجملة يؤخذ بالقدر المتيقن منها، ويرجع في الزائد اللي هو من الزائد هنا باقي السورة، يرجع إلى إطلاق ما دل، هو يعتبر مطلق إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنب للقرآن، أو يرجع علما. إذا أقول أنا لا أؤمن بهذه القاعدة، أنا لا أؤمن بهذه القاعدة، أقول على الأقل سيرجع علما، سيرجع إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي في من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم من سورة علق؟ ما هو الأصل العملي له وهو مجنب؟ شنو الأصل؟ اشتغال البراءة. الجواب: الأصل براءة، هذا معنى الأصل، يعني الأصل كون الأصل هو البراءة في مشكوك التحريم. واضح إلى الآن الكلام؟ نعم. نعم أكيد.
الثاني اللي فهمت من سؤالك انه هذا مبني على مدرسة معينة او على مدرستين، هذا الجواب. الجواب ذكرت لكم انه حتى القائل بمسلك حق الطاعة، حتى هذا القائل هو لا يقول بان هذا المسلك في مقام، يعني انا في يوم ايام وضحت هاي المسألة، قلت هو يقول نظريا حق الطاعة هو الثابت، لكن في مقام العمل لم نحتاج اليه. دائما اقول دائما يوجد ماذا؟ يوجد دليل شرعي ينفي التكليف دائما. حتى صارت البراءة هنا موجودة، ما نحتاج بعد نروح الى حق الطاعة. نعم في مورد، هذا المورد هذا موجود لو ما موجود، في مورد ما لقينا دليل شرعي، لم نجد دليلا شرعيا ينفي التكليف، حينئذ نرجع لمن؟ لحق الطاعة. لهذا هو حق الطاعة، والمقابل اللي هو قبح العقاب بلا بيان، كلا المسلكين عمليا يتفقان، لكن يختلفون وين؟ يختلفان في التنظير فقط، في التنظير. اما مجال الابتلاء مجال الاستدلال هم كلاهما يلتزمان بانه مطلوب البراءة جارية. ليش؟ لانه السيد الشهيد قائل بالحق الطاعة يقول دائما الحمد لله اكو دليل ينفي التكليف، الحمد لله اكو دليل دائما ينفي التكليف. عود اذا ما اكو دليل وين نرجع؟ حق الطاعة. بس انا الحمد لله ما لقيت في يوم مورد من المواد ما اكو دليل. زين، مطلب اخر، المساجد عرفنا حكمها بعنوان المسجد، عرفنا انه يحرم على الجنب دخول المسجد والمكث فيه الا الاجتياز في غير المسجدين. زين، هناك مطلب اخر وهو المشاهد المشرفه للمعصومين مثلا سلام الله عليهم اجمعين، هذه المشاهد هل حكمها هو حكم المسجد فيحرم على الجنب دخولها مطلقا او مع الاجتياز او بدون الاجتياز، ام لا، ام ان حكمها، ام ان حكم المسجد لا يشملها؟ فعلى الاقل ما هو الاقل بعد يصير يجوز الدخول حتى للجنب؟ زين، هسه احنا انا ذكرت لكم رايين، رايي يقول هي ملحقه بالمساجد، ورايي شي يقول لا ما ملحقه، بس انبه على الراي اللي يقول ما ملحقه. الراي اللي يقول هي غير ملحقه بالمساجد مو تصور انه يقول يجوز الدخول للجنب مطلقا، لا، يقول يجوز دخول للجنب بالعنوان الاولي، اما اذا استلزم الهتك، اذا استلزم الهتك ناخذ هتك من جهه الهتك يحرم، من جهه الهتك من يدخل الى مرقد امير المؤمنين وهو مجنب ويعني قاصدا بذلك هتك حرمه، هذا اصلا دخول للباب ما يصير. مو من العلماء يقول يجوز ان يدخل بالصحن، مو شيء، لا، حتى الصحن ما يصير، حتى لمس الباب ما يصير، اذا كان كل هاي الامور يستلزم منها شنو؟ عرفا يستلزم الهتك. فلا تتوقعون احنا القائل الذي يقول بعدم الحاق المشاهد بالمساجد، لا تتصورون هو يتكلم عن حالة الهتك، لا هو يقول بدون هتك. فرض الكلام شنو؟ فرض الكلام لا يصدق عرفا انه قد هتك حرمة الإبان، واضح؟ السؤال هنا مع غض النظر عن هذا العنوان الثانوي وهو عنوان الهتك، السؤال هنا هل يجوز دخول الجنوب ام لا؟ هل المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام ملحقة بالمساجد أم لا؟ يقول المصنف وأما المشاهد المشرفة فقد قيل، أي قيل إشارة منه إلى تضعيف القول، فقد قيل بإلحاقها بالمساجد إما وإما وإما، يعني هناك ثلاثة احتمالات وأدلة مذكورة هنا على الإلحاق. الدليل الأول والوجه الأول، إما لأن روح المسجدية، شنو روح المسجدية؟ وهي شرافة المكان وكونه محلا للعبادة، هذه الروح متحققة فيها، يا هي فيها في المشاهد بنحو أتم، لأن المسجد تصلي فقط تخرج، هذا لا تصلي وتزور الإمام، فلعله بنحو أتم وأوضح عند العرف أن مقام أمير المؤمنين ومرقد أمير المؤمنين روح المسجدية اللي هي شرافة المكان قد تكون أقوى عندنا من شرافة مسجد عادي صغير. إحنا ماشي نقدس الجميع، لكن من جهة الشرافة لا، مرقد أمير المؤمنين أشرف وأعظم، ففيه شرافة المكان أعلى كما يعبر المصنف وأكبر. هذا الاستدلال يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على كون حرمة دخول الجنب للمسجد هي لأجل عنوان شنو؟ شرافة المكان. فإذا استنبطنا العلة وأنها الشرافة، نستطيع باستنباط العلة نستطيع أن نعمم وأن نخصص، لأن العلة تعمم وتخصص. لكن هل هذا صحيح؟ هل من دليل شرعي يثبت أن حرمة دخول المسجد على الجنوب إنما كانت هذه الحرمة لأجل شرافة المكان؟ إذا ثبتنا مثل هذه الكبرى أن الشرافة بنفسها تقتضي حرمة الدخول للمسجد، نعم لنا أن نعمم الحكم حتى لغير المساجد، للمشاهد المشرفة، بل حتى لبيوت العلماء، مثلا بيت عالم، البيت شبيه بسيان مجد له شرافة معينة، بيت المرجع قد يكون له شرافة، أكو أمور كبيرة جزء حتى ما تتصورها لها شرافة معينة هم جزء يحرم دخول الجنوب. ليش؟ يعني العلة عامة وهي كل مكان فيه شرافة فيحرم على الجنوب دخوله. هل هذه الكبرى صحيحة؟ هل من دليل عليها؟ الجواب لا يوجد دليل على هذه الكبرى الوارد في النصوص المسجد يحرم دخوله بعنوان كونه شنو؟ مسجدا. أما بعنوان الشرافة وما شاكل، هذه علة مستنبطة، فهي قول بمن؟ قول بالقياس الذي لا نقول به، بل إن السنة إذا قيست محق الدين. هذا هو الوجه الأول وهو باطل. قال لأن روح المسجدية وهي شرافة المكان وكونه محلا للعبادة، هذه الروح متحققة فيها بنحو أتم. نرجع المصنف بعدين والخمس أصفر أو ست أصفر شي يقول والكل كما ترى، لقيتها والكل كما ترى. أما الأول، ليش الأول باطل؟ يقول فالاحتمال الخصوصية لعنوان المسجدية، هاي الفكرة اللي أنا أشرت إليها، أنه يحتمل أن تحريم دخول المسجد على الجنوب مو لعنوان الشرافة، يحتمل لعنوان شنو؟ لنفس اتصافها بالمسجدية، وهذا هو الوصف العنواني، مو مسألة الشرافة. والذي يدعي الشرافة عليه أن يأتي بمن؟ بالدليل، وهو مفقود في المقام. نرجع حتى فوق، هذا الوجه الأول لديناه. قال أو لأن ترك مكث الجنوب ودخوله، هذا دخوله معطوف علينا على مكث، على مكث، يعني أفضل كلام ترك مكث الجنوب وترك دخوله فيها يعني في المشاهد هو نحو من تعظيم لشعائر الله سبحانه، فإذا كانت تدخل في تعظيم الشعائر فأكيد يحرم. وأنا ذكرت قبل قليل أن المفروض هذا ما يجي بالدليل، المفروض أن وين كلامنا؟ كلامنا مع غض النظر عن استلزام الهتك أو استلزام الدخول، إذا استلزم الهتك أكيد يحرم، الخروج إذا استلزم التعظيم وقلنا بوجوب التعظيم فيجب الخروج، مو؟ بس هذا بعنوان، بعنوان ثاني مو بنفس كونه مشهدا. لهذا يقول المصنف وأما الثاني، هاي جوه وأما الثاني بجدوى، وأما الثاني فلأن تعظيم شعائر الله سبحانه بجميع مراتبه، يعني بجميع مراتب التعظيم، ليس واجبا، لم يثبت وجوب كل ما يطلق عليه تعظيم شعائر الله، وإلا لحرم على الجنوب أن يمس الباب، باب المسجد وش عندنا موجود بالشرع هم من باب التعظيم، لا تلمس الباب اللي باب المسجد، من باب التعظيم لا تمر بالشارع اللي بيه مسجد، هذا هم تعظيم اسمه. أنا من باب التعظيم ما أمر بهذا الشارع لأنه أريد أجل المسجد من أن أمر أنا المجنب أمر ابنه، فهذا هم تعظيم. هل وارد دليل أنه كل تعظيم يجب الحائض تتمسح بحائض المسجد تبرك بيه وتخليه تصلي على وجهها، هذا حرام؟ هو المفروض هم يقولها، يقول ترك هذا يؤدي للتعظيم. فالسؤال هل كل ترك، هل كل تعظيم واجب؟ نعم كل ما يوجب الإهانة حرام، لكن هل كل تعظيم واجب؟ لا ملازمة، بعض هناك تعظيم لا يكون واجبا، يكون مستحبا من نحو أكيد، أما حرام لا. بس أرجع للعبارة الفوق، قال أو لأن ترك مكث الجنوب ودخوله مكث الجنوب ودخوله فيها نحو من التعظيم، نحو من تعظيم لشعائر الله سبحانه التي، أي التي وصف علما غير الشعائر، بس عبارة مو صحيحة، يقول التي يعني الشعائر هي من تقوى القلوب، زين هي من تقوى القلوب الشعائر لتعظيم الشعائر، المفروض يقول الذي حتى يشير إلى من؟ يشير إلى التعظيم، لأنه ها؟ اي ماشي، إذا الدول لوجوه أخرى ماشي ما في مشكلة. نعم هذا الوجه الثاني. قال أو لصحيحة بكر بن محمد، هذا هو الوجه الثالث الذي يستدل به على نعم على ان حكم المشاهد هو نفس حكم المساجد، وهو صحيحة نعم بكر بن محمد. عفوا لا لحظة لحظة نشوف ان شاء الله جزاك الله رواية بكر بن محمد. نعم هذه الرواية
يرضيها في الوسائل هكذا محمد بن الحسن الصفار. محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات تكلمنا عنه وقلنا بأنه نعم اشتقى بلا إشكال، ذكرنا عن الكلام عنه سابقا. قال نعم عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت. عبد الله بن الصلت هو أبو طالب القمي ثقة مسكون إلى روايته. قال عن بكر بن محمد، بكر بن محمد هو بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي نعم الغامدي، وهو أيضا وجه في هذه الطائفة، فالرواية أيضا صحيحة بلا إشكال. قال أول صحيحة بكر بن محمد خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام فلاحقنا أبو بصير. أبو بصير بقرينة نعم بقرينة قول الإمام عليه السلام له يا أبا محمد بعدين، فالظاهر هو ليس ابن البختري المرادي، يعني أبو بصير تقدم المشترك بين أكثر بين أربعة نعم، وإن كان المشهور من اثنين، لكن هنا بقرينة أبو محمد الظاهر أن أبو محمد كنيت ليس ابن البختري. قال فلاحقنا يعني ذهب معنا من هو أبو بصير خارجا من زقاق، وهو يعني أبو بصير جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام. قال يعني نعم القائل هو أبو بكر بن محمد، فرفع يعني الإمام رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمد، هاي القرينة أنه ليس بن المختري، يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ فالإمام عليه السلام نهاه عن الدخول إلى بيوت الأنبياء لأنه جنب، لكن لاحظ وجه الاستدلال، وجه الاستدلال في قوله شنو؟ في قوله يحرم، قال لا يحرم دخول بيوت الأنبياء، ايش قال له؟ قال لا ينبغي. فإذا الكلام كل الكلام في دلالة هذه اللفظة، لفظة لا ينبغي، هل تدل لا ينبغي على التحريم أم لا تدل؟ خلينا نشوف جواب المصنف. المصنف شو جواب؟ قال وأما الثالث تجدها، وأما الثالث ف نرده ليش؟ لعدم ظهور جملة وتعبير لا ينبغي، عدم ظهوره وين؟ في الحرمة. هذا تعبير لا ينبغي هل هو ظاهر في الحرمة؟ نعم.
يا شيخنا احنا لا ننبغي دخول بيوت الأنبياء.
نعم، إيش من مشاهدهم؟ لأنه
لا يعني النبي هو شاهد زي من الآن مشاهد.
لا هو المراد التعميم يعني حتى مشاهد الأئمة والأنبياء. ما لا نسميها بإلغاء الخصوصية مثلا أو شيء. المهم دلالة لا ينبغي على الحرمة بحد شيء مهم إلى حد ما. المشهور المعروف أن لا ينبغي تدل على الكراهة لا على الحرمة. نعم ذهب السيد الخوئي قدس الله روحه الزكية ذهب إلى استظهار أن المراد بلا ينبغي هو الحرمة. قال كلمة لا ينبغي أو عبارة لا ينبغي يستفاد منها الحرمة لا الكراهة. رأي غريب لكن استدل السيد عليه بأنه أصل لا ينبغي، لا ينبغي مشتقة من الانبغاء، ينبغي مشتقة من الانبغاء. الانبغاء لغة هو التمكن والتيسر. ينبغي يعني يتيسر، لا ينبغي لا يتيسر. استدلوا بالآيات لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا تتمكن الشمس من إدراك القمر، لا يتيسر لها ذلك. بعد آية أخرى رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. من هو هذا القائل؟ سليمان. فهي لا ينبغي أن لا يتيسر لأحد آخر. آية أخرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. شوف حتى وما يستطيعون هو توضيح لما ينبغي. فإذا الانبغاء وما ينبغي هي تعبير آخر عن شنو؟ عن عدم التمكن وعدم القدرة وعدم التيسر. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية أنه هاي لا ينبغي إذا وردت في دليل شرعي أصلا لا ينبغي بالنسبة للشمس مراد بها عدم القدرة تكوينا. إذا بالنسبة للقمر الأمور التكوينية من أقول هذا لا ينبغي أن يصل إلى هذا يعني لا يتمكن، هذا أمور تكوينية ما نرى. إحنا وين نتكلم الآن؟ إذا وردت لا ينبغي في الأدلة الشرعية يعني في حكم شرعي، كما لو قال الإمام لا ينبغي لك أن تصلي الآن بهذا الجنابة أو لا ينبغي لك أن تدخل المسجد، هنا يراد عدم التمكن الشرعي للتكويني الشرعي واضح، وإلا المجنب يتمكن بحسب القدرة التكوينية من دخول المساجد، مو مشكلة. لكن القدرة المنفية عندما يقال أنت لا تتمكن، يراد عدم التمكن شنو؟ الشرعي. زين، عدم التمكن الشرعي شنو معنى؟ من أنا أقول لك أنت غير متمكن شرعا، يعني شنو؟ الحرام هو عدم التمكن وعدم التيسر الشرعي هو الحرمة، أما عدم التمكن التكويني هو العدم التكويني المتعارف لدينا. فرقوا إن شاء الله بيناتكم. من أنا أقول أنا غير متمكن أو لا ينبغي لي أن أطير في الفضاء، أن أطير بجنة لأن ما عندي جناحين، فأنا مو متمكن، هاي عدم قدرة شيء سمونه تكويني. لكن إذا قلت أنا لا ينبغي لي مثلا أن أصلي أن أفعل حرام، مثلا لا ينبغي لي والعياذ بالله أن أشرب الخمر، لا ينبغي لي أن أشرب الخمر، شو المعنى لا ينبغي؟ شو أنا مقادر تكوينه؟ قادر تكوين على شرب الخمر، واضح اللي هو عملية سهلة ممكن تضبط، لكن المحرم منه أو عدم التمكن شنو مش مقصود به؟ ماذا يفسر؟ يفسر عدم التمكن الشرعي. زين، هو عدم التمكن الشرعي شنو معناه؟ المنع الشرعي، والمنع الشرعي شنو هو؟ الحرمة. لهذا ذهب السيد الخوي قدس الله تعالى إلى استفادة أن لا ينبغي تدرع الحرمة. واضح الكلام شلون؟ فاستدلال لطيف من السيد، هذا هو جواب الكلام السيد. أورد عليه المحققون الذين جاءوا بعدهم ومنهم المصنف لا يقبل أن لا ينبغي تدل على الحرمة. أورد عليه بأنه لا ينبغي كما تفسرها أنت بعدم التمكن. هناك أهل اللغة يفسرون لا ينبغي أو الانبغاء يفسرونه بتفسير آخر، وهو عدم كونه لائقا وعدم كونه صحيحا. فالمراد بلا ينبغي لا يليق ولا يصلح ولا نعم ولا يحق أيضا، لا يليق. بس بس يحتاجون شاهد، هم شواهد موجودة في كلام اللغة، ومن الشواهد القرآنية قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. في المعنى ما ينبغي له يعني لا يتمكن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمكن أن يلقي شعرا أو يحكي شعرا له، يقدر لكن لا يليق به، لا يصح من، واضح، لا يحق له، يكون بمعنى لا يليق. بعد أعتقد أكو آية أخرى وهي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. إحنا ما كان ينبغي لنا بالقرآن ما كان ينبغي، سورة الفرقان آية 18، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، يعني لا يليق بنا ولا يصح منا ولا يحق لنا. فإذا لا ينبغي، لا ينحصر استعمالها في لا يتمكن، لا ينحصر استعماله في لا يتيسر، بل يمكن أن تستعمل كثيرا في لا يليق. فإذا كانت بمعنى لا يليق، لا يليق يتناسب مع الحرمة ومع الكراهة، لو معهما معا بالنتيجة الكراهة يمكن أن يطلق عليها لا ينبغي حينئذ، يمكن ما في مشكلة، لأنه هو معنى لا يليق لا ينبغي، عندما يعني كراهة العقل عندما أقول لك لا ينبغي لك أن تفعل هذا يعني لا يليق منك، مو أنه أنت ما متمكن شرعا، فيمكن أن يقال أنه لا ينبغي تدل على الكراهة. لهذا يقول المصنف وعليه فالإلحاق، يعني إلحاق المشاهد في المساجد لا بد وأن يكون مبنيا على الفتوى أو على الاحتياط، على الاحتياط دون الفتوى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.